الاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الثالث بفضل الله سبحانه وتعالى في يوم الأحزاب، وكنا قد رأينا في الحلقتين السابقتين تصويرا ليوم الأحزاب، وكيف كان يوما شديدا على المسلمين، ورأينا أن الله سبحانه وتعالى في كتابه بين سبحانه وتعالى شدة هذا اليوم على المسلمين، ورأينا كيف كانت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم الحكيمة، إذ كان النبي عليه الصلاة والسلام يراقب كل الأطراف التي على الساحة في ساحة المعركة، ورأينا خيانة يهود بني قريظة، وهذا شيء ليس بمستغرب على اليهود، رأينا ذلك، ورأينا تصويرا أيضا لحالة الجو وقتها، وكان الجو شتاء، وكان الأحزاب في شهر شوال العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المدينة أيضا فيها قحط ونقص في المحاصيل. وكنا قد وصلنا إلى أن كفار قريش وغطفان وسائر من جاء للقضاء على المسلمين فوجئوا في الحقيقة بهذا الخندق المانع بينهم وبين دخول المدينة، فضربوا الحصار على المدينة، فوقفوا على حافة الخندق وعلى أمل أن يحدث شيء يمكنهم من دخول المدينة. وكان تفكيرهم، أو إن اليهود بيّنوا لهم أن الدخول سيكون عن طريق حصون بني قريظة. إذن هم ضربوا الحصار الذي كما ذكرنا ذكر ابن سعد أنه استمر ل24 ليلة، فضربوا الحصار على المدينة انتظارا لخيانة اليهود، وأن يشارك اليهود في الحرب، وأن يأتوا هم من قبل حصون اليهود. حقيقة استحكمت الحلقات، والنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون أخذوا بكل الأسباب المتاحة في أيامهم وفي مكانهم صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. في خلال هذا الحدث العظيم واستحكام الحلقات، فإن نعيما ابن مسعود، وهو من غطفان، قصة نعيم ابن مسعود رضي الله عنه قصة شهيرة في الحقيقة، ذكرها كتاب السير وذكرها المؤرخون، وهي قصة شهيرة، لكن من ناحية السند فما وجدنا لها سندا صحيحا أو سندا متصلا، بل إن ابن إسحاق روى هذه القصة بلا إسناد ونقلها ابن هشام أيضا بلا إسناد، ومن أخذ عنهما فإنه ذكر هذه القصة بلا إسناد. هذا من ناحية الإسناد، لكن القصة شهيرة في كتب السير وفي كتب التواريخ، وهي من ناحية السياسة الشرعية، أي القصة تصب في أن الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة على ضبط، يعني كما سمعنا خدعة أو خدعة أو خدعة على هذا الضبط. فالحرب خدعة، هذا حديث موجود في الصحيحين من حديث جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما. فهذه القصة تصب في هذا، في أن الحرب خدعة. قصة لشهرتها سنحكي طرفا منها، وهو أن نعيما ابن مسعود كان من غطفان، وأسلم حديثا ومتأخرا، ولم يعلم أحد بإسلامه. والعجيب أنه يسلم في الوقت الذي تأتي قبيلته بالكامل للقضاء على المسلمين، وتأتي قريش للقضاء على المسلمين، لكنه يسلم ويكتم إسلامه عن الجميع. قصة تقول أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا أحد يعرف أنه أسلم على الإطلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنما أنت رجل واحد، فخزل عنا، إن استطعت فإن الحرب خدع. فنعيم ابن مسعود رضي الله عنه خرج إلى قريش أولا، وكان على علاقة قوية بقريش، فخرج إلى قريش وكلم قريشا وقال: إن يهود بني قريظة قد ندموا على أنهم نقضوا العهد مع محمد، ويقول محمد عليه الصلاة والسلام أنه يقول أنه ليس بمسلم، مع محمد صلى الله عليه وسلم، وإنهم ندموا على ذلك، وأرسلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم أنهم ندموا، وأنهم يريدون أن يتراجعوا عن نقضهم للعهد، وبرهان ذلك أن يأتوا برهائن من قريش ومن غطفان، وأن يرسلوا هؤلاء الرهائن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج المسلمون ومعهم يهود بني قريظة لقتال الأحزاب حتى يقضوا عليهم. فقال لهم، قال هذا الكلام لأبي سفيان ولسادة قريش، ثم ذهب إلى غطفان فقال ذات الكلام، وهو من غطفان، فصدقوه، وهو قال لأبي سفيان ولسادة قريش: اكتموا عني. وكذلك قال ذات الكلام لقبيلته لغطفان، فلم يشك في قوله أحد. ثم ذهب إلى اليهود وكان نديما لهم، كان صاحبا لهم، وكان يدخل عليهم ويخرج عليهم وهم يستأمنون، فدخل عليهم وقال: أنتم تعرفون أني نديم لكم، وأنا أكتم عنكم وأنتم تكتمون عني، إني محدثكم بحديث فاكتموه عني. فقالوا: نعم، نحن لا نتهمك. قال: إن قريشا وغطفان جاءوا هاهنا وضربوا الحصار على المسلمين من أجل انتهاز فرصة، فإن لم توجد هذه الفرصة فإنهم سيعودون إلى بيوتهم وإلى نسائهم وإلى أموالهم وإلى بلادهم، ويتركونكم أنتم مع محمد عليه الصلاة والسلام، ولا قبل لكم به كما تعلمون. وهم عندهم الأحداث السابقة، يهود بني قينقاع ويهود بني بني النضير. فقال قالوا وما العمل؟ قال لابد أن تضمنوا أن تظل قريش تحارب هي وغطفان حتى يتم القضاء على المسلمين، وحتى تضمنوا ذلك فأرسلوا إليهم أن يرسلوا إليكم رهائن من ساداتهم، هؤلاء الرهائن يكونون عندكم حتى تضمنوا أنهم لن ينقلبوا إلى بلادهم ويتركوكم لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين ويقضى عليكم، فهذه بلادكم فيها أموالكم وفيها نساؤكم، لكن هم بلادهم بعيدة وسيعودون عندما يريدون. فوجدوا لكلامه وجها بل أوجها، كلامه صائب من الناحية العقلية. بالفعل أرسل يهود بني قريظة إلى أبي سفيان وإلى سادة غطفان أننا نخاف أن ترجعوا وأن تتركونا لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا قبل لنا به، وأنتم أموالكم وبيوتكم ونساؤكم في بلادكم، فحتى نضمن ألا ترجعوا إلا بعد القضاء على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين، فأعطونا رهائن منكم يظلون معنا حتى نضمن ألا ترجعوا وتتركونا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم لبعض هذا الذي حذرنا منه نعيم ابن مسعود. وأرسل في رواية أرسلت قريش عكرمة ابن أبي جهل، كان مازال كافرا في كفره، أرسلوه مع جماعة إلى بني قريظة أنه اخرجوا معنا نقاتل محمدا عليه الصلاة والسلام ونحاصره ونقضي عليه إن كنتم تريدون القتال. فقالوا لا، إن الليلة ليلة السبت، وأنتم تعلمون أننا لا نعمل في يوم السبت، ومن عمل منا في يوم السبت فإنه حدث ما تعلمونه، فإن لن نقاتل. فإذا تشابكت الخيوط وحدثت الوقيعة ما بين قريش وغطفان وما بين يهود بني قريظة من جهة أخرى. كما قلت هذه القصة شهيرة جدا، ومن ناحية المتن قلنا إنها تندرج في تحت حديث الحرب خدعة وحديث صحيح كما ذكرنا، لكن ليس لها إسناد صحيح. لكن وجدنا الحافظ ابن حجر في الفتح ذكر بسند عن ابن إسحاق عن عائشة وقال إن السند حسن، ذكر أمرا يعني يختلف عن هذا، فقال في نقل عن عائشة رضي الله في حديث يعني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن نعيما كان رجلا نموما، نموما يعني ينقل الكلام، يعني إذا سمع كلاما من هنا ينقله إلى هناك. فمر على النبي عليه الصلاة والسلام فتكلم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له أما علمت أن يهود بني قريظة ندموا على نقضهم للعهد وأنهم أرسلوا إلي يقولون إننا سنسلمك رهائن من قريش ومن غطفان فحتى تضمن أننا قد رجعنا وأننا قد ندمنا وتقتل هؤلاء الرهائن؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لنعيم بن مسعود. نعيم كطبيعته كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان ينقل الكلام، فخرج بهذا الكلام وذكره لقريش وذكره لغطفان، هذا ذكره الحافظ ابن حجر، وكذلك ذكر كلاما مشابها له البيهقي أيضا. الشاهد أن هذا حدث من اختلاف ما بين الأحزاب وما بين يهود بني قريظة. ولنا أن نتساءل إذا كان يهود بني قريظة نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فما الذي دعاهم إلى أن يتأخروا عن مساعدة الأحزاب. نحن ذكرنا أن مدة الحصار كانت طويلة، فلماذا؟ هل كانوا يخافون من ناحية إذا حاربوا ولم ينتصر الأحزاب يخافون من النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم يقدمون قدما ويؤخرون الأخرى؟ هم مترددون؟ لا، لم يجدوا فرصة مناسبة؟ هل كانوا ينتهزون الفرصة المناسبة ولم تأتي بعد؟ الشاهد أنهم يعني الغدر والخيانة هم ما وصلوا إلى شيء، يعني نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية، وخسروا المسلمين، وفي ذات الوقت ما ساعدوا الكافرين وخسروا أيضا الكافرين. فموقف عجيب من يهود، من يهود بني قريظة، أدى إلى أنه سيتم القضاء عليهم. سان يعرف أنه من اختار شيئا فإنه يقدم عليه، لكن اليهود طبيعة اليهود أنهم يحاولون أن يمسكوا العصا من المنتصف. تمر الأحداث والحصار يمتد والبرد يشتد. سعد بن معاذ هذا السيد، سيد الأوس رضي الله عنه، تحكي لنا أم المؤمنين عائشة والحديث في الصحيحين أنها خرجت تقفو آثار الناس في الأحزاب، يعني خرجت لترى ما حدث عند قريبا من الخندق، ماذا حدث. فقالت: سمعت وئيدا للأرض من خلفي، يعني سمعت صوتا يمشي على الأرض من خلفها. فلما رأت رجالا فقالت، فجلست على الأرض. لماذا جلست على الأرض رضي الله عنها وهي تعرف أن القادم ذكر وسعد بن معاذ ومعه آخر أو آخر؟ جلست لحيائها رضي الله عنها حتى لا تمشي أمام الرجال رغم حجابها رضي الله عنها. قالت: فجلست أو قعدت على الأرض. فمر سعد رضي الله عنه وكان يرتدي درعا ليس بسابغ، درع حديد ليس بسابغ، فتبدو منه أطرافه، وكان سعد رضي الله عنه رجلا طويلا فتبدو منه أطرافه. فهي قالت: لقد خشيت على أطرافه، إنه من الممكن لأي أحد أن يصيبه في أطرافه، في ذراعيه، في قدميه، لأن هذه الأجزاء الأطراف ليست مغطاة بالدرع. وبالفعل كما توقعت رضي الله عنها، فاستطاع أحد المشركين أن يصيب سعدا رضي الله عنه بسهم في أكحله، فكانت إصابة شديدة وإصابة سبحان الله أدت إلى نزيف، وقد مات منها سعد بعد ذلك رضي الله عنه. سعد رضي الله عنه لما أصيب هذه الإصابة وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بإصابته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تضرب له خيمة في مسجده صلى الله عليه وسلم، وإن كان ضرب الخيمة سيأتي بعد انتهاء الحصار، ليكون قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ رضي الله عنه. الشاهد أن سعدا رضي الله عنه دعا ربه سبحانه وتعالى، لكن هذا الدعاء اللي هو دعاء سعد رضي الله عنه أجله لأذكر أن حدث بعد ذلك بعد الحصار، أن النبي عليه الصلاة والسلام حاصر يهود بني قريظة ونزلوا، قالوا ننزل على رأي سعد بن معاذ إذ كان حليفا لهم في الجاهلية. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه، إلى سعد بن معاذ، فجاء على حمار ويكتنفه قوم سعد رضي الله عنه من حوله يقولون: هم حلفاؤك وهم أصحاب النكاية، فيعني أرفق بهم. وهو لا يرد ولا كلمة واحدة على من حوله حتى وصل إلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. فقاموا إليه، فسعد رضي الله عنه قال: قد آن لسعد ألا يخشى في الله لومة لائم. إذ كانوا هم حلفاؤه في الجاهلية، اليهود، يهود بني قريظة، واليهود هم الذين طلبوا أن ينزلوا على رأي سعد بن معاذ، لأنهم كانوا يظنون أن هذا الحلف الذي كان بينه وبين سعد بن معاذ أنه سيشفع لهم عند سعد ابن معاذ رضي الله عنه، لكن سعدا كانت تحركه أمور أخرى ودواعي أخرى اليهود لا يعرفون عنها شيئا، كان يحركه باعث الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نقمة على غدرهم السب النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إليهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما يذكروهم بعدم نقض العهد، فإنهم سبوا سعدا، سعد بن معاذ وسعد بن معاذ، وسبوا النبي عليه الصلاة والسلام، فحكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: احكم فيهم يا سعد. فقال سعد رضي الله عنه: احكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى زراريهم وأن تقسم أمواله، يعني الذين يقاتلون يقتلون والأموال والنساء والذرية يكونون سبايا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا أن سعدا دعا ربه سبحانه وتعالى فقال، هو الجرح، تقول أم المؤمنين عائشة أنه كاد أن يبرأ الجرح تماما حتى صار صغيرا جدا، يعني كاد أن ينتهي من هذا الجرح الذي كان كبيرا ويعني شديدا. فدعا ربه سبحانه وتعالى: اللهم إن كانت هذه آخر الحروب بين نبيك عليه الصلاة والسلام وبين قريش فأمتني واجعل هذه الإصابة شهادة لي. يتمنى الشهادة وهو في الثلاثينيات من عمره رضي الله عنهم. وإن كانت هذه ليست آخر الحروب بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش فأبقني لها، فإني أمقت هؤلاء أو لا أحد أمقت عندي من هؤلاء الذين آذوا نبيك عليه الصلاة والسلام وكذبوه وأخرجوه. فدعا ربه سبحانه وتعالى إن كانت هذه الحرب الأخيرة مع قريش أن ينفجر هذا الجرح وأن يموت شهيدا منه، لمعرفته قدر الشهيد عند الله سبحانه وتعالى. ثم دعا: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، من بني قريظة. وبالفعل الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء سعد بن معاذ ذلك السيد رضي الله عنه، فأقر عينه من بني قريظة، وهو الذي حكم فيهم بحكم الله سبحانه وتعالى كما قال له النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه آخر الحروب مع قريش، فانفجر جرحه، وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر له بخيمة من أدم، من جلد، وضعت ضربت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بالناس، يعني هو عاد إلى الخيمة ولم ينفجر الجرح، لكن لما عاد إلى خيمته فوجئ الناس بالدم يخرج من خيمة سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقتل شهيدا سعد بن معاذ رضي الله عنه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. أما نجد عبدا صحابيا وليس بنبي وإنما هو صحابي رضي الله عنه يصل إلى هذه المكانة ويهتز عرش الرحمن سبحانه وتعالى لموته رضي الله عنه، فأي مكانة، أي مكانة وصل إليها ذلك السيد رضي الله عنه. نعود إلى الخندق وإلى الحصار وإلى الأحزاب وإلى النبي عليه الصلاة والسلام. حصار امتد والمنافقون تركوا النبي عليه الصلاة والسلام واعتذروا له، كما ذكرنا في الحلقة السابقة أن بيوتنا عورة، يعني مكشوفة لأعدائنا، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا كما قال الله سبحانه وتعالى. والبرد يشتد. النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه سبحانه وتعالى، فقد أخذ بجميع الأسباب المتاحة أمامه صلى الله عليه وسلم، فدعا ربه سبحانه وتعالى كما في حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه في الصحيحين، فقال: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فدعا ربه سبحانه وتعالى بذلك الدعاء: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسنرى كيف استجاب الله سبحانه وتعالى لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يروي لنا حذيفة رضي الله عنه حديثه في مسلم وفي مسند أحمد وفي غيرهما، فيروي لنا حذيفة كيف جاء نصر الله سبحانه وتعالى، ويسأله أحد التابعين: أنكم شهدتم النبي عليه الصلاة والسلام وعشتم معه، ولو كنا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام لحملناه فوق رؤوسنا وما تركناه يمشي على الأرض. يقولون ذلك، وما أدراهم. فحذيفة قال: والله كنا نجهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر قصة ما حدث له في الأحزاب. وحتى نتصور ما سأحكيه الآن، لابد أن أركز على مسألة الجو، لأنك إن لم تتخيل مسألة الجو وشدة البرودة والظلام الدامس، فإنك لن تفهم القصة على معانيها الحقيقية، ربما تفهمها فهما ليس بصائب. لابد أن تعرف أن البرد اشتد جدا في هذه الليلة، أكثر من شدته في جميع الليالي. اشتد البرد جدا، واشتدت الظلمة جدا، حتى يقول حذيفة رضي الله عنه: حتى أن أحدنا لا يرى أصبعه. يعني شوف، لو رفع أصبعه كده ما يشوفهوش. وكان الريح كصوت الرعد. يبقى لابد أن تتخيل هذا، برد شديد جدا، حتى يقول حذيفة: كنا يعني إيه نجلس على الأرض من شدة البرد لا نستطيع أن نقف. يعني أعضاءهم كده في يلمون أعضاءهم في بعضها البعض من شدة البرد. ويقول: وأنا لم يكن معي يقيني من البرد إلا مرطن لزوجتي، كساء كده صف حطوا عليه يعني حتى ركبتين، ويجلس على الأرض يرتعش من شدة البرد. النبي عليه الصلاة والسلام صلى قيام الليل ونادى: ألا من رجل يأتيني بخبر القوم وله الجنة وأضمن له أن يعود؟ فلا أحد يرد في هذا الظلام الحالك وهذا البرد الشديد وصوت الريح الذي كصوت الرعد. فالخوف كان شديدا، خوفا فطريا كما سبق وذكرنا، والله سبحانه وتعالى قال: وإذ بلغت القلوب الحناجر، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. شوف الوصف القرآني، القلب يكاد يخرج. من إنسان ما يكون مضطرب كده وخائف، يبقى أشد القلب، شد دقات القلب ونبضات القلب تكاد هتخرج من إيه؟ من فمه، من شدة الخوف الفطري، الخوف الفطري الجائز. فهذا الجو الشديد، النبي يصلي ولا أحد يرد على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يصلي النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل ويقول ما من رجل يذهب يأتيني بخبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية قال إنه حدث شيء في القوم أريد لأحدكم أن يأتيني بخبره. لثالث مرة لا أحد يرد على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عشان كده قلت إنه لابد أن تعيش الحالة التي كان فيها الصحابة. ثم هناك أمر آخر، تقول وأين عمر وأين أبو بكر وأين الصحابة وأين علي بن أبي طالب؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نتخيل تخيلا صحيحا، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع الصحابة في اجتماع؟ احنا قلنا ان الخندق ده طويل، طوله 5000 ذراع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على الصحابة يشجع الصحابة في كل جماعة، كل جماعة عند الخندق، ونقص العدد بزوغان المنافقين، فالصحابة كانوا على طول الخندق. فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي ويقول هذا الكلام كان مع جماعة قليلة من الصحابة، فيهم حذيفة رضي الله عنه، حتى لا يقول أحد وأين صناديد الصحابة وأين هؤلاء وأين أولئك. لا، النبي عليه الصلاة والسلام في الجزء الذي صلى منه في الخندق كانوا جماعة قليلة، فيهم حذيفة رضي الله عنه، وكان كما وصفت حذيفة يجلس على الأرض ولامم نفسه كده مش قادر يتكلم أصلا، أسنانه تستك من شدة البرد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أين حذيفة؟ فنادى عليه. يقول لما نادى عليه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن هناك بد من إجابة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية يقول لم نفسه إلى الأرض يريد أن يقوم لا يستطيع. شوف بقى شدة البرد إزاي، فلا يستطيع أن يقوم للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قم يا حذيفة فادخل في القوم، فدائي يعني، ادخل في القوم وأتني بخبرهم، وإنه لن يضرك شيء حتى ترجع إلي. بدون هذه حذيفة كان سيذهب، سمعت وأطعت يا رسول الله، بدون أن يقول له هذا الكلام حذيفة كان سيذهب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له وقال اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه عن يمينه وعن شماله ومن تحته، ودعا له. يقول حذيفة فلما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لي فكأني أمشي في حمام. شوف بقى احنا وصفناه كان عامل ازاي، حمام يعني مكان دافئ، حمام بخار، لا خوف ولا برد بفضل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فكأني أمشي في حمام، مكان دافئ تماما، والله سبحانه وتعالى أبعد عنه هذا الخوف الفطري. فبشجاعة أقدم واقترب جدا ودخل في صفوف الكافرين، حتى اقترب من أبي سفيان رضي الله عنه، كان كافرا وكان هو الزعيم. اقترب من أبي سفيان، وأبو سفيان كان رجلا ذكيا، فشعر أنه في هذا الجو من الممكن أن يدخل يعني أحد لا يعرفونه، فقال فليتأكد كل أحد منكم من جليسي. فحذيفة بذكاء سريع فإنه أمسك بمن عن يمينه وعن شماله، من أنت، فلم يسأله أحد عن هويته، وهو الذي بادر فسأل عن من يجلس عن يميني وعن من يجلس عن شمالي. قال ورأيت أبا سفيان ولم أكن أعرفه وهو يصطلي بالنار، ماسك النار، والنار أصلا الرياح تطفئها. ويقول وضعت، كنت أكدت أن أضع سهما من يعني في قوسي وأقتله، لكني ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزعرهم علي، يعني اذهب وأتي ولا تفعل شيئا. فقال رأيت ذلك ورأيت أبا سفيان يقول لهؤلاء إني راحل، فإن البرد والريح ما أبقت لنا خيمة وما أبقت لنا نارا ولا قدرا. ويقول حذيفة كانت الريح تقلب خيامهم وقدورهم وتطفئ نيرانهم، وهذه الرياح الشديدة كانت في معسكرهم فقط. لو قلنا كان في رياح هناك بس كانتش الرياح دي أو هذه الشدة، كانت هذه الرياح في معسكرهم فقط. فعاد حذيفة رضي الله عنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وجد النبي ما زال يصلي عليه الصلاة والسلام، فلمحه النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يأتي. يقول بمجرد أن عدت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عاد إلي البرد الشديد، فأخذ يرتعد مرة ثانية، فالنبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فإنه أشار إليه ندنه ويصلي، فدنا منه فخلع ملابسه وأعطاها لحزيفة ليستدفئ بها، فنام حزيفة رضي الله عنه قليلا حتى انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة قيام الليل، فقال له قم يا نومان، فقام حزيفة فقص الخبر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبهذا انتصر المسلمون على الأحزاب. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصر المسلمين على الأحزاب. هذه الغزوة مع طول حصارها وكسرة أعدادها، فما قتل من المسلمين إلا 8 وما قتل من الكافرين إلا 4. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. الله سبحانه وتعالى يعدد نعمه على المسلمين. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، هو الأحزاب. فالله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح، ريح شديدة جدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين نصرت بالصبا، بريح يعني الصبا من ناحية المشرق، وأهلكت عاد بالدبور، ريح أهلك الله سبحانه وتعالى بها عادا جاءت من ناحية المغرب. فالله سبحانه وتعالى نصر المسلمين بأن أرسل هذه الريح على هؤلاء الأحزاب الذين خرجوا من أجل هدف رئيس. هذا الهدف هو القضاء على النبي عليه الصلاة والسلام أولا والقضاء على المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين وأرسل عليهم هذه الريح، وعادوا أدراجهم منكسين خائبين خائفين، فما استطاعوا أن يصلوا إلى شيء من الذي جاءوا به. وانتصر المسلمون في هذا اليوم العظيم من يوم الأحزاب. بهذا نكون بفضل الله سبحانه وتعالى قد انتهينا من الكلام عن يوم الأحزاب، وإن شاء الله في اللقاء القادم ننتقل إلى يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ذل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك ما التقى عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدما، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند